الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نزل الموضوع أو نزل الكلام حول موضوع حول نعم الله العظيمة على الإنسان، نعم الله علينا قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. إتماما للموضوع الذي ذكرناه بالأمس، عدة آيات من كتاب الله الكريم تتحدث عن نعم الله الواسعة. نعم الله الواسعة التي تشمل كل شيء يتكلم فيه الإنسان في هذه الدنيا، تشمل كل ما يشاهده في هذه الدنيا، لأن الله سخر الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، فتسخيره سبحانه وتعالى للإنسان ما في السماوات وما في الأرض هو من نعمه العظيمة. أيضا عرفنا علاقة التذكير بالنعم بمعرفة الله وتأثيرها الكبير في خلق معرفة واسعة لدى الإنسان بربه، وتأثيرها العظيم في وجدانه بحيث ينشد إلى إلهه فيحبه ويعظمه ويشعر بعظيم إحسانه عليه فيشكره. ونلاحظ أن من العجيب أن الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين هو من ذكر الإنسان في القرآن الكريم بنعمه الواسعة عليه وتمنن عليه بما أسبغ عليه من نعمه وطلب منه أن يذكرها ويتذكرها كنعم منه تعالى عليه، في الوقت الذي نجد أن هذا غير مسموح الإنسان نفسه فيما يتعلق بالإنسان الآخر أي فيما بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالإنسان الذي يعطي إنسان آخر لا يجوز له أن يمن عليه بما أعطى، فيظل دائما يذكره بألم فعلت لك كذا وأنا أعطيتك كذا وأنا عملت لك كذا، هذا يبطل أجر الصدقة بل يتحول الموضوع إلى معصية. فلماذا؟ ما هو الفارق؟ الله يتمنن علينا بنعمه ويعددها علينا ويذكرنا بها ويطلب منا أن نتذكر ما أنعم علينا به، وفيما بيننا إذا ما أعطى أحد أحدا لا يجوز له أن يمن عليه بما أعطى ولا أن يعدد نعمه عليه ولا أن أفعته كذا وكذا إلى آخره. الفارق كبير جدا. النعم التي يصديها الله سبحانه وتعالى للإنسان لها علاجة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمته تعالى، وهي أيضا من جلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت هي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتجلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات عراجة كثيرة جدا في دول الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرض باعتبارها مفردات هذا العالم. فهنا تبدو قضية مهمة جدا بالغة الأهمية، بالغة الأهمية أن يتذكر الإنسان أن ما هو فيه هو نعمة من ربه عليه، أن يتذكر بأنها من نعمة الله عليه، أن يتذكر الناس بأن ما هم يتجلبون فيه هو نعمة من الله عليهم، هذا لها أثرها المهم. فمتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أنها نعم إلهية من الله إليهم، تظهر سلبيات خطيرة جدا. فمثلا إذا تتذكر بأن الله هو الذي أعطاك سمعك، أعطاك بصرك، أعطاك حواسك كلها، منحك صحتك، وأنك تعرف أن هذه هي الآليات التي بها تطيع الله، وقد تتصرف بها تصرفا خاطئا فتعصي بها الله الذي منحك إياها وكرمك بها وتفضل عليك بها، تذكر أن بصرك ونعمة من الله كبيرة، ولهذا من منا مستعد أن يبيع إحدى عينيه بمليون دولار؟ هل أحد يرضى؟ لا أحد يرضى حتى ولو لم يكن يملك عشاء ليلة واحدة. فهذه الأعين وسيلة الإبصار المهمة بها تشاهد مظاهر قدرة الله، مظاهر حكمة الله، مظاهر دعاية الله، تشاهد بها الأشياء الكثيرة التي تعمق إيمانك وتوسع معرفتك، تشاهد الأشياء الكثيرة المرتبطة بشؤون حياتك، بها تستطيع أن تتجلب في حياتك في مختلف الأعمال لتوفر لنفسك كل متطلبات الحياة. البصر مهم جدا جدا، ففقد الإنسان بصره عاش مسجونا في هذه الدنيا كأنه سجين. تذكر دائما بأن بصرك نعمة عظيمة من الله عليك، إذا فاستحي من الله، استحي من الله أن تعصي ربك بالنعمة نفسها التي تفضل عليك بها وأنت تعلم بأنك في أمس الحاجة إليها، استحي من أن تجلبها فيما حرم الله عليك من النظر المريب إلى النساء، النظر إلى كل ما حرم الله النظر إليه. ثم هكذا بالنسبة لسمعك، ثم هكذا بالنسبة لحواسك، ثم هكذا بالنسبة لمالك. المال، ما الذي منحك إياه؟ ما الذي تفضل عليك به؟ ما الذي خلق التربة وجعل فيها هذه الخواص الجاجة للإمداد؟ ما الذي خلق هذه الأشجار التي نجني من ورائها مبالغ كبيرة من الأموال، نوفر بها كثيرا من متطلبات حياتنا؟ من الذي منح؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ استحي من الله أن تصرف ريالا واحدا في معصية من معاصيه، هذا كفر بنعمة الله، كفر بالله، نعمته العظيمة التي أنعم بها عليك فجعلك منشرح الصدر بها، قرير العين بها، مطمئن النفس بها، أنت مرتاح، نفسك هادئة، فلوس متوفرة. هذه النعمة العظيمة هي التي أضفت على روحيتك هذا الإطمئنان والشعور بالسكينة. فاستحي من الله أن تصرف ريالا واحدا في الباطل، استحي من الله أن تصرف ريالا واحدا في موقف تتحبس فيه مواقف الباطل. استحي من الله الذي منحك هذه المبالغ الكبيرة وهي كلها نعمة لا تستطيع أنت أن تقول ماشي ما تي ما هي من الله مني، ما تستطيع أبدا. فما بكم من نعمة فمن الله. فإذا ما طلب منك أن تعطي مبلغا زهيدا من هذا المال العظيم الذي منحك إياه تصرفه في سبيله، فاستحي إذا كان لديك مروة وترعى الجميل وتقدر الإحسان وتشكر النعمة أن ترفض أن تعطي 1000 ريال وهو الذي منحك 100,000 ريال. لو نتأمل أيها الأخوة فعلا موقفنا من الله مع عظيم إنعامه علينا وجدنا كيف نحن جديرين بقوله إن الإنسان لظلوم كفار. هذا الصيغة كفار، يكفر بالنعمة، ما يرعى الجميل ولا يبذل الإحسان ولا يشكر النعمة. يعطيه 1,000,000 كل خجبنا 5,000 في سبيل الله، والله الكريم ما مش ونشهد حقنا ونشهد ورطب وكتب مدرسين وطلاب متنفعين المدرسة وعبارات من هذا. لسانك الذي وحدك الله وأنت تستطيع أن تعبر عما في نفسك تتكلم وتنطق، انظر الآخرين الذين لا يستطيعون أن يتحدثوا كيف تنف بأنك في نعمة عظيمة أنك تتمكن بأن تنطق. هذه النعمة العظيمة استحي من الله، هذه النعمة العظيمة استحي من الله سبحانه وتعالى أن تستخدمها في الجور بالباطل. من علمك البيان، من علمك البيان بواسطة النطق أن تعرب عما في نفسك وأن تتحدث كما تريد مع الآخرين، هذه نعمة عظيمة. ليست نعمة عظيمة؟ بلى، لا شك فيها. إذن تذكر بأنها نعمة عظيمة عليك من الله سبحانه وتعالى، فاستحي من الله أن تكذب. المسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع لمجرد الخوف. هذا هو عند تقريبا من لا يعقل. المفروض من البداية من باب الحياة من الله وشكر نعمته أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني وشعورا بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. فلا تكذب، لا تغتاب، لا تسخر من الآخرين، لا تكن هماز لماز، لا تكن ممن يشهد زور، لا تحلف بالله أيمان فاجرة، لا تؤيد باطل. لاحظوا ما أكثر ما يمكن أن يستخدم الإنسان نعم الله في مجال معصيته لأنه ظلوم كفار. أنت عندما تحلف يمينا فاجرة، تلك اليمين البالغة الخطورة التي هي من أوضح ما يصدر من الإنسان مع ربه، لأنك تبصم بالله، تبصم بالله أن القضية الفلانية كذا وكذا، وأنت تعلم أنك كاذب. فبالله العظيم، بربك العظيم، تغفي على الباطل صبغة الحق من التجول للإفتراء على الله سبحانه وتعالى. أنك عندما تقول أقسم بالله لا تقول والله إنها كذا وكذا، ماذا يعني هذا؟ تمشي المسألة وتحاول أن تبرر بأنها صحيحة باستخدام عظمة الله في الموضوع، فكأنك تجعل الله شهيد، تجعل الله كفيل، تجعل الله وكيل على أن هذه القضية هي هكذا، وأنت تعلم أنك كاذب والله يعلم أنك كاذب. فباسمه، باسمه تأخذ حقوق الآخرين، باسمه تظلم الآخرين. الإنسان منا مثل ما حصل منه أن يستخدم اسم شخص آخر، إذا صار واحد إلى منطقة وقال أنا ابن فلان حصل لي كذا وكذا ويشتمعونه، هذا قد تحصل من بعض الأشخاص، فليس هذا يعتبر إساءة إليك أن يصير يتطلب بعد ما يحمل اسمك على هذا اسمك معروف في المنطقة تلك، أو يصير واحد على الإنسان يقول قال فلان تهب لي مبلغ كذا قضاه وقال جاي أعطيك وأعطاك، أليس باسمه أعطاك؟ ماذا سيقول هذا؟ استخدمت مكانته فباسمه أخذت ما أخذت، وباسمه كذبت على الآخرين، وباسمه غشيت الآخرين. الله سبحانه وتعالى الذي يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا المترسخ في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن تتذكر الله كما قال في صفات المتقين: ولمن إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأن تتذكر وتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، عن المعاصي، فكيف تأتي وتستخدم اسمه في إنزاله على الباطل ولتنال به باطل أو تبرر به باطل؟ إن هذا من السخرية بالله سبحانه وتعالى أو التسخير لعظمة الله في إضفاء شرعية على الباطل. ولهذا جاء في الحديث أن اليمين غموس ليس لها كفارة إلا جهنم، أو ليس لها جزاء إلا جهنم، وأن اليمين الغموس تدع الديار من أهلها بلاغة، فالدهر أحوالهم والموت يختف بهم وتصبح بيوتهم خالية. لماذا؟ لأنك بسم الله أضفيت على الباطل صبغة الحق. والله يريد أن تكون باسمه ترتدى على الباطل. هذا واحدة من الإساءة البالغة التي قد تحصل منك باستخدام النعمة العظيمة التي وهبك الله إياها وأسبغ عليك بها نعمة النطق، البيان، الإعراب بالكلمات بالأحرف بواسطة لسانك وشفتيك. أن تأتي لشهد هذا الزور، شحنة الزور هي نفس الشيء، تشبه اليمين الفاجة، نفسها تقول أشهد أن هذه القضية كذا وكذا، أشهد لله أن هذه القضية كذا وكذا، وهي ما أسوأها وما أذبحها، ما أسوأها وما أذبحها شهادة الزور. وهكذا كم ترى أن كثير من المعاصي يمكن أن تستخدم بواسطة النطق، فتقول من سخر نعمة الله عليك في معصيته، في ظلم الآخرين، في أخذ حقوق الآخرين، في الحط بمكانتهم، في هتك أعراضهم، في تأييد الباطل. إذا فاستحي من الله وتذكر بأن هذه نعمة عظيمة أنعم بها عليك. منها نعرف أهمية أن يذكرنا الله وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا، لأن لها علاجة كبيرة بنا بإعتبارنا هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله أن نتوقف عما طلب منا فيها أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه. من الأشياء التي يظهر في تذكر أن ما بين أيدينا هو من نعمة الله علينا كونها من مفردات هذا العالم الذي نحن خلفاء لله فيه. لاحظ كم سيظهر من أثر كبير لتذكر نعمة الله. أنت عندما تتجلب داخل مفردات أجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر أشياء كثيرة، إذا ما كنت متذكر بأنها من نعمة الله، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده.
عندما يعتمد الغربيون في التصنيع وفي استخدام المنتجات المتعددة في مختلف المجالات، حتى نرى ما أكثر ما تستغل في الإفساد في الأرض وفي إفساد عباد الله وفي ظلم الناس. لو كانوا هم ممن يتذكر بأن ما بين أيديهم من بعض ما بين أيديهم من آليات، ما بين أيديهم من إمكانيات، هي نعمة من الله عليهم، نعمة يتذكروا هذا أنها نعمة، تستحيوا من الله أن تستخدم فيما هو إفساد لعباده وإبعاد لعباده عن طاعته وعبادته، فيصبح التذكر أنها نعمة من الله يشكل ضمانة في تسييس كل هذه المسخرات في المجال الذي يريد الله سبحانه وتعالى، في عمارة الأرض بالصلاح، أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها هي أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان، ما هي على ما هي عليها، تتذكر بأنها من الله والذي منحها. كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته وقدرته ورعايته ولطفه ورحمته. لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة مثلما تذكرت أن كل ما أرى كل ما أستمتع به في مختلف شؤون حياتي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأرى من خلال آياته الكريمة أنه يريد مني أن أقدرها أن تكون ذات قيمة لدي، أن تكون ذات قيمة لدي، لم ينهنا عن التبذير، لم ينهر عن الإسراف، والتنبيه على أنه ينبغي أن يكون لهذه الأشياء قيمة لديكم، هي ذات قيمة، فإذا ما نظرت إليها كذات قيمة مصاحب هذا الشعور للشعور والتذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، نعمة على الناس جميعا، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيك هي من معارف في كونها من مظاهر قدرة الله، في كونها من مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر دعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتعظم نتيجتك به. والموضوع من أساسه هو الحديث عن كيف نثق بالله، هذا الموضوع هو كيف نثق بالله سبحانه وتعالى. تدلني هذه على أن من فعلها هو عظيم الرعاية لنا، عظيم الإحسان علينا، حكيم في تدبيره، فما وجهنا إليه وما أرشدنا إليه لا يمكن أن يكون فيه مجازفة ولا خطأ ولا ورضى لنا ولا تصرف أحمق، هو حكيم. فتساعد أو يساعدك تذكر أن ما بين يديك من نعمة الله يساعدك على تقرير التأمل فيها بكونها ذات قيمة لديك، قيمة في واقع الحياة باعتبارها مما تمس الحاجة إليه في مختلف شؤون الحياة بالنسبة للناس جميعا، مما لا تستقيم الحياة إلا بها، فتزداد ثقتك بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. ومتى ما عظمت ثقتك بالله انطلقت في كل ما وجهك إليه، لأن واثق بأنه رحيم، أنه يرعى، أنه حكيم، أنه قدير، فكيف لا أثق به؟ فكيف لا أثق به؟ هذا ما يتعلق بالتذكير بنعم الله فيما بيننا وبين الله. لكن لماذا منع الإنسان من أن يستخدم نفس الأسلوب فيما يعطي مع الآخرين؟ لماذا منع؟ أليس البن هو من المعاصي؟ أن تمن بما تعطي، يعني هذا أن تحبط كل ما كان يمكن تحصل عليه من أجر مما أعطيت. إبطال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا أبلغ، فصخرة كان عليها شيء تراب، جاء الوابل نظر تركها ملسى ورعد عليها. هذا الإبطال ينهي من مطر. ولما كان المال أو النعم بصورة عامة، سواء كانت نعم معنوية أو نعم مادية، لها أثر عاطفي في نفس الإنسان يشده إلى الطرف الذي منحه هذه النعمة، إلى من أسدى إليه هذا المعروف يشده نحوه. كانت النعم فيما يتعلق بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى ذات تأثير كبير، فيماذا تذكرنا أنها نعمة مربوطة بالتذكر. وأما بنعمة ربك فحدث بالتذكر، هذا هو. أما إذا نحن ناسين بالنعم هذا فلا تعطينا أي معنى من المعاني. أنها تشدنا عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان للمال أثره العاطفي، إذا كان للنعم أثره العاطفي، والقاسم المشترك هو ما بين تعامل الله مع الإنسان على هذا النحو فيما تعامل الناس مع بعضهم بعض هو الجانب العاطفي، فهو بالنسبة لله مضمون، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى إيجابية متكاملة. مثلا من شديت إليه كلما كان انشدادك إليه في صالحك وتكريم لك وتعظيم والتكامل فيه وسمو لروحيتك وطهارة لنفسك وتغطي ما تحدث عنه سابقا. لكن بالنسبة للإنسان ماذا سيحدث؟ بطرء لو بقي المجال مفتوحا فيما بين الناس، أنه على كل واحد يتذكر ما أعطى إليه الآخر فيجادله بنفس الشعور ويقف له نفس الموقف الذي يقفه ويشعر به مع الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه عليه من نعم. لو كان يجلس على هذا النحو كان في مسألة خطورة بالغة، هو أن كثير من أصحاب الأموال، كثير أهل الباطل، عليه يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع: إحسان وبذل مال وتسهيلات معينة وبذل معروف. نعم إن صح التعبير، ليس هذا ما يستخدمونه. فمن اللازم بالتأثير السلبي لهذه الطبيعة الملاكات مفتوحة أن يبعد الجانب الفكري الثقافي الديني بالنسبة للإنسان عن أن يخضع للتأثيرات المادية. الجانب الديني والثقافي الفكري التوجهات المواقف تبعد عن الجانب المادي وعن تأثيرات ما يتركه المادة من عواطف ومشاعر في النفس تشد نحو من يسديها. لأن المادة سواء كانت أموال نقدية أو كيفما كانت فهي سلاح ذو حدين، لها أثر كبير في الجانب الإيجابية ولها أثر كبير في الجانب السلبي. حتى المؤمنين نهوا عن هذا، إجفال للموضوع من أساسه، نهوا عن المن والمن الذي التذكير بما أسيت من آخر، أنا عملت كذا وأنا كذا وأنا كذا، تريد من وراء ذلك إخضاع مشاعره وعواطفه ومواقفه بالشكل الذي يستجيب لما أردت من وراء إعطائك ذلك المال أو وضوفك معه ذلك الموقف، لتعتبره نعمة منك عليه، لتنافى مع كرامة الإنسان أن يشد لله سبحانه وتعالى إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة، هو شدي إلى الكامل المطلق إلى الكمال، إلى من اعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. لكن لاحظ كيف يكون بالعكس فيما يتعلق بالناس فيما بينهم، كيف يشعر الإنسان بالضعة، يشعر بثقل بوطأة معروف معين أصلي إليه على نفسه، وهو يكرر صاحبه أنا عملت كذا وأنا سويت كذا وأنا إلى آخره. ولن تلاحظوا أنه حتى المؤمنين له عن المن، وجعل المن مما يبطل أثر الصدقة، وحكم القضية بالنسبة للمعطي أن يكون إذا كان يريد أن يكون لعطائه أثر هو أن يبتغي به وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بحيث لا يشعر الطرف الآخر بأنه يراد مني من وراء ما أعطى استغلال عواطفي نحوه. فهذا أشبه شيء بمن يعطي رياء، مثلا كالذي ينفق ماله رياء الناس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أو أقل شيء، إذا لم يكن الإنسان متذكر لهذه الأشياء مثل ما يحفظ ضمان لكثير من البشر، فأن يكون من منطلق إنساني بحث، من منطلق إنساني أو من منطلق المكافأة المتبادلة في ما بين الناس، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أن المتبادلة في ما بين الناس، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أن نرسخ في المجتمع من خلال المن بما نعطي، نرسخ في المجتمع إخضاع العواطف بالتأثيرات المادية، هذا سيظهر لها السلبية الكبيرة، حتى إن كنا مؤمنين نحن قد لا نستخدم العواطف التي يسرقها ما نعطي في هذا الشخص، قد لا يصفنا في جانب الباطل، لكن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتوا ليدفعوا أموال أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرض الآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه في مجال كذا وكذا وكذا، فتصبح ذهنيتنا بحكم أننا قد روضناها على أن تسير خلف من يصدي إليها معروف، تصبح معرضة بأن تدفع بالإنسان لأن يقف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. والحقيقة أنه لا يمكن أن تستخدم المادة أو أن يضحى بالقيم بالدين في مجادل المادة، بل العكس هو المطلوب من الإنسان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأبوالهم لأن لهم الجنة، في حالة مبادئ الماديات والقيم ومبادئ الدينية يضحى بالماديات حتى الإنسان أغلى الماديات ذيك التي هو روحك وجسمك بكله، ضحي به من أجل الدين ولا أن تبيع الدين في مقابل المادة، لا في مقابل ما تحط عليه مصلحة لنفسك أنت، ولا من باب مراعاة مصالح الآخرين. إذا كان هناك مثلا شخصيات لها مصالح من جهة معينة وعمل معين، يقول يا جماعة أنتم بس أثروا على مصالحنا، إحنا معنا كذا وكذا، ولا أحد لكم منهم تأثروا على مصالحنا يؤدي إلى قطع معاشاتنا أو مساعدات معينة. ظله نحن شخصيا ألزمنا بأن نضحي بأموالنا من أجل دين الله، فتنفر رأي مصالحك أنت ونؤثرها على دين الله، وأنت ممن يلزمه أن يضحي بمصالحه من أجل دين الله. من هذا نلحظ كيف أنه لا يجوز إطلاقا أن يتحدث بعضنا مع بعض من باب المن بما أعطى، لأنك تربي المجتمع على أن تسخر عواطفه للباطل فيظهر هذا ويقول صاحب المنجزات العظيمة هو نحن ونحن ونحن إلى آخره، وأنا قد ربيتك من قبل ولا تحدث معك يا أخي أن جابني أبوك كذا وأن جابني كذا وحن كذا كذا، والله صح ولا يهمك ابشر. هذا واحد قد تموته بعواطفه سيقوده الآخرون بهذه العواطف، فنهى حتى المؤمنين، لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينجاد وراء العواطف التي يستخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المجاييس مادية كلها بدل أن تكون كما قال ابن القيم رحمة الله عليه معايير إلهية، وقال يجب أن تكون يجب علينا أن تكون معاييرنا إلهية، هي المجاييس التي من خلالها نتعامل مع الآخرين أو نجف على الآخرين، إلهية وليست مادية. أن أراك ممن يجوز لي أن أجف معك في موقفك فأؤيدك، فموقفك حق أؤيدك، لكن أن أعطي منك مبلغ من المال فأؤيدك، أو تسدي لي معروف معين فأؤيدك وأنت على باطل، هذا مما يعني أن جعلت المقياس في تعاملي مع الآخرين، في أن أجف معهم أن أؤيدهم أن أشاركهم في أعمالهم، هو ما يكون هناك من عائدات مادية، وهذا خطورة بالغة، لأن الباطل يستخدم المال، المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله، لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله، وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال، إذن فالمال هو سلاح ذو حدين. فهذا يجب الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. فرعون الذي ذكر الله سبحانه وتعالى بصفة في القرآن من أول من استخدم هذا الأسلوب، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه ملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. المدارس لديهم مادية، أساور من ذهب شافوها في عضلة فرعون وموسى رجل لا يملك هذا، وهكذا أنهار هنا ولا يعرف أنهار الحق هناك، وأنهار العزة والشرف، أنهار القيم المثلى.
فقط في العام جواب مجابرة موسى نبي أنبياء الله يملك 10 آيات بينات رأوها هم وعايشوها هم، لتعرف كم خطورة، كم هي الخطورة شديدة جدا إذا من ضرب الناس ينظر نحو الأشياء وفق مقاييس مادية. أن نبي الله موسى كان يمتلك آيات بينات وعايشوها هم الفراعنة وأهل مصر، الدم والضفادع والجمل والجراد، هذه ما كانوا عانوا منها حتى طلبوا موسى أن يدعو الله أن يرفع عنهم وأنهم سيؤمنوا به وسيطلقوا معهم الإسرائيل، تقول بأنهم لم يعرفوا شيء. لكن نسوا مسألة أن لا ينظر إلى الأشياء فتكون هزيلا من خلال الماديات. استطاعت الأرض أن يخدعهم، كانوا قوما فاسقين، يهمهم مصالح أنفسهم، يهمهم ماديات، يهمهم مشاريع وخدمات، فليكن في العون في مقابل موسى ما في مشكلة. هذا كمثال للموضوع الذي ذكرناه بالأمس. يمكن أن بقي نقطة واحدة، هو حول ما في التركيز للإنسان بنعمة الله عليه في أن ينظر أن كل ما بين يديه هو نعمة من الله، وأنها ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها، كما قال سابقا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعدما قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فينطلق الناس وهم يرون أن كل ما بين أيديهم له قيمته المرتبطة بمسؤوليتهم كخلفاء لله في الأرض، ومتذكرين أنها نعمة من نعم الله. فهذا هو نفسه من إحدى الدوافع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم، فيبدع وينتج ويصنع ويكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا العالم. ومن نعرف كم هو الفارق بين ما تعطيه هذه الآيات وبين ما ينطلق من يتحدثون مع الناس ويعظونهم بالزهد في الدنيا، وأن النظر إلى الدنيا يجب أن يكون نظر من يرفضها ولا قيمة لها، وأنها غزارة خداعة مكارة، ويا الله بطل منها، ويسمح لك فقط أن من أطرافها وغير ما جاء بالكفاية منها وبس. أن هذا نفس من إحدى العوامل التي طردت المسلمين فجعلتهم بعيدين عن أن يستخدموا ما سخر الله لهم في السماوات وفي الأرض وأن يتفكروا فيها، لأن أصبحت ليست ذات قيمة لديها، ليست ذات قيمة، هي كلها لا تساوي جناح بعوضة. بينما التفكير يوحي الله يذكرنا أن ننظر إليها ذات قيمة، لها قيمة، وعرف الآخرون كيف أن لها قيمة، الرجال عرفوا كيف أن لها قيمة، بل حتى الأشياء التي نكمم آلافنا من عندما نمر عندها يعرف أنها هي أيضا لها قيمة. كيف نستخدم المجاري لمحطات صفية فيستخرج الأسمدة ويستخرج أيضا الماء من جديد نقيا فيعاد لسقي الأرض الحدائق والبساتين والمزارع، وأسمدة تباع بملايين الدولارات، ونحن كلها غضارة خداعة مكارة من أولها إلى آخرها، كما أصبحنا ما نمتلك شيء ولا نعرف شيء. ثم أصبحنا عجز أولئك الذين يتفكروا، قوم يتفكرون، نحن قوم نجهل وأولئك قوم تفكروا فأبدعوا. نعرف في نفس الوقت من خلال ما عرفنا أن المسألة ليست سويا فيما يشبه الله سبحانه وتعالى من نعم إلى الإنسان وفيما يحصل فيما بين الناس مع بعضهم بعض، ليست البعض المسألة ليست سويا. بينما نجد أن أول خطوة خطاها المعتزلة في مجال معرفة الله أنهم اعتمدوا على قاعدة باطلة من أساسها، هو أنهم نظروا أولا فيما يحصل بيننا نحن الناس، أن هذا عندما يعطي هذا يجب عليه أن يشكره، إذا فهناك نعم ننطلق منها لنشكر الذي أسداها. ألم يصوب المسألة؟ ما الذي حصل؟ نحن قلنا الجاسم المشترك هو الجانب العاطفي، لكن أن تنظر المسألة كأنها سويا فتأتي لتقيس على ما زال الغائب على الشاهد، الشاهد والإنسان، وهذه الصورة الفاعلة للتعامل في بيننا التي تعطي حكما عذريا كما يقولون بأنه يجب شكر المنعم. إذن فننطلق منها لنقيس عليها تعاملنا مع من أسدلنا نعم من جانب هذا النعم التي لم يبعد من أين هي، فنبحث عن من أسداها. فكانت هذه أول خطوة التي بنوا عليها وجوب النظر في معرفة من أسدى إلينا هذه النعم لنشكره. من خلل في هذا هو ترسيخ حالة التصوية مع القرآن. بينا أنها ليست سوية، ليس هناك مجال للمقايسة إلا في ما يتعلق بالجانب العاطفي، في أن سنة الله سبحانه وتعالى في الهداية استغلت الجانب العاطفي في المسألة في خلق الشد الإنسان نحو الله، والاعتبارات المتعددة هي هذا التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بنظرته إلى بين يديه كنعم منه تعالى. فيأتي الشكر واحدة من الغايات، واحدة، ولعلكم تشكرون، لما أتينا تأتينا واحدة منها. فهم رسخوا هذا المسألة أن ننطلق منا نحن الناس فنعتبر الزوايا العقلية من خلال التعامل فيما بيننا مع بعضنا بعض هي الأساس الذي نقيس عليه تعاملنا مع الله. فحصل أخطاء كثيرة، لما نجد الفارق الكبير أنه ليس صحيح أني أرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر من أعطاهم بنعمه، فأنطلق أنا لأذكر الآخر الذي أعطيتهم بنعمي، فأقول أتخلق بأخلاق الله وأصي على منهج الله وأعلم أن لا، أغفل هذا الموضوع تماما، أغفل هذا الموضوع تماما. بينما قد يكون أساس المسألة هو أن الناس في تعاملهم الطبيعي خاصة من لم يربوا تربية إلهية في الابتعاد عن المن على بعضهم بعض، حيث كان هذا هو السلوك الطبيعي لدى الناس. طيب الانطلاق نحو الله على أساس هذا السلوك الذي هو دائم بين الناس اتضح بأنه فقط لاستخدام الجانب العاطفي، وأن ما نحن عليه هو خطأ، هو خطأ، يجب أن يلغى المن بما أعطيت تماما، ويجب أن فيما إذا أعطيت من جانب ألا يسير عطاؤه إياك فيسير عواطفك فيما يريد. بل ورد من الأدعية أنه مطلوب أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل لكافر ولا لفاسق عليه منا، وفي دعاء الإمام زين العابدين ولا تجعل لفاسق ولا لكافر علي منا. لهذا الإحسان يعمل عملا. الحاكم أو الذي يلي أمرا من أمور الناس نهي أيضا عن أن يجيب حتى دعوة ضيافة. الإحسان يؤثر، يؤدي إلى تسخير عواطفه مع من أستئليه إحسان، نهي الناس عن هذا. وأذكر أن فيما روي أن الإمام علي عليه السلام تعرف عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الله لا يحوجه إلى أحد من خلقه، فقال ليس لا تقول هكذا، مع الحديث لا تقول هكذا، ليس أحد من الناس إنه محتاج إلى غيره أو إلى خلقه، ولكن قل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. أن أحتاج إلى شرار خلق الله فيعطيني هو أو أقبل عطيته أو فيؤثر على عواطفي فيشكل ضغط علي في مواقفي الدينية. فحاول أن تبتعد عن أن يكون لفاج لتأثير العواطف أو يقوى التأثير العواطف. هذا فيما يتعلق بنا عن الله سبحانه وتعالى، ويمكن نستكمل الموضوع إن شاء الله ما بعد. وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأكارم، لتكونوا على علم ومعرفة بمجموع الدروس والمحاضرات التي قد توفرت وأعدت في النشر إلى تاريخ 21/3/1423 الموافق 1/6/2002 ميلادية، التي ألقاها السيد
حسين بدر الدين الحوثي
حسبه الله،
وهي 5 مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة آل عمران، الدرس الأول بعنوان إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، الدرس الثاني بعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا، الدرس الثالث بعنوان ولتكن منكم أمة، الدرس الرابع بعنوان كنتم خير أمة.
حول الآيات الكريمة من الآية رقم 100 إلى 112 من سورة آل عمران.
تبدأ بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، تحت عنوان عام من هدي القرآن آل عمران
مع رقم الدرس والشريط.
المجموعة الثانية مجموعة المائدة، وهي 4 دروس حول الآيات 51-59 من سورة المائدة، تحت عنوان من هدي القرآن المائدة. تبدأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. المجموعة الثالثة، وهي 15 درسا، هي امتداد للمواضيع السابقة ومتفرعة عن الدروس حول الآية الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، لبيان كيف نكون أولياء الله. تناول فيها الحديث في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم والحديث عن صفات أولياء الله، وهي تحت عنوان رئيسي من هدي القرآن معرفة الله.
إضافة إلى عناوين فرعية للدروس مثل نعم الله، عظمة الله، وعده ووعيده، مع رقم الدرس والشريط وتاريخ الدرس.
المجموعة الرابعة محاضرات ألقيت في قاعة مدرسة الإمام الهادي عليه السلام بعناوين متفرقة، إضافة إلى العنوان الرئيسي من هدي القرآن. والعناوين هي: يوم القدس العالمي، الصرخة في وجه المستكبرين، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الهوية الإيمانية، لتحدن حدوى بني إسرائيل من وحي عاشوراء. المجموعة الخامسة
محاضرات وكلمات تحت عناوين متعددة على النحو التالي: 1. في ظلال دعاء مكارم الأخلاق، الدرس الأول والثاني. 2. خبر دخول أمريكا اليمن. 3. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. 4. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. 5. لا عذر للجميع أمام الله. 6. مسؤولية أهل البيت. 7. مسؤولية طلاب العلوم الدينية. 8. معنى التسبيح. 9. معنى الصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 10. الإرهاب والسلام. كما ننبه إلى أن كل هذه المحاضرات والدروس تدور حول ترسيخ وعي إيماني وفق رؤية قرآنية عملية تؤكد على ضرورة العودة الجادة إلى القرآن الكريم في مواجهة الهجمة الصهيونية ضد الإسلام والمسلمين.
كما نرجو ممن يعمل على نشرها أن يتجيد بالعناوين المذكورة مع كتابة تاريخ الدرس أو المحاضرة على كل نسخة. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.